الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث الشريف فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل لحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر. وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو خالق للأسباب ومسبباتها، وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً ينال به. وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل. فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه، وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سبباً ربانياً، فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير. ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين، ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، كما في صحيح مسلم، بل تزيده هذه الصدقة، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره، إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة. فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير. كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. وسعة الرزق، الرزق الحلال الطيب، مطلب شريف وغاية مشروعة لكل إنسان في هذه الدنيا. ولسعة الرزق أسباب ظاهرة، منها السعي الحثيث في طلب الرزق وإتقان العمل على أكمل وجه وأجوده. ورب العالمين سبحانه يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه أبو يعلى والطبراني وهو حديث صحيح. غير أن الرزاق سبحانه وتعالى بلطيف حكمته وجزيل نعمته جعل لسعة الرزق أسبابا خفية، ينبغي ألا نغفل عنها، منها صلة الرحم. فبصلة الرحم يفيض علينا الرزاق الكريم من وافر كرمه سبحانه، حين نتراحم ونتواصل ونتزاور ونتوادد، فيتفضل الرزاق الكريم علينا بإنعامه ويسعدنا بإكرامه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل. أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح. صل رحمك يرزقك ربك. فإذا كان الرزاق جل وعلا يتفضل بإكرام من يكرم عباده، فكيف إذا أكرم الإنسان رحمه وأقرباءه؟ يقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. صل رحمك يرزقك ربك رزقين: رزق الحياة الدنيا وبركة هذا الرزق، ورزق الجنة ونضرته، فتنعم فيها برحمته. يقول الله جل وعلا في جزاء واصل الأرحام: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. لقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، وهم جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، وأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم، وأن الله يجمع لهم بين سعة العمر وسعة الرزق وفتح أبواب البركة والأجر العظيم عند الله، وأن القاطعين لهم خلاف ذلك. فعلى الإنسان أن يتعاهد أقاربه بالصلة في بدنه وزيارتهم وقضاء حوائجهم وإعانتهم على أمورهم وبذل ما يقدر عليه في ذلك، ويتعاهد الهدية لموسرهم والصدقة على معسرهم، ويتحبب إليهم بكل ممكن، وذلك ميسور على من وفقه الله ويسره عليه، ويجاهد نفسه على صلة القاطع منهم. فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كلهم، من وصله ومن قطعه، وذلك عنوان على الإخلاص لله. ولا بد إذا ثابر على ذلك أن يؤثره الله ويجعل له العاقبة الحميدة. وإذا كان بينه وبينهم شيء من المشاكل الدنيوية المحدثة للخصام، فليحتسب صلتهم عند الله، وليتنازل عن حقه أو بعضه، ويربح الصلة بذلك، وهي أفضل المكاسب إذا كان غيره يرى المكسب في الحطام الخسيس من الدنيا. ومن أبواب الصلة أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان بينهم ضغائن وإحن، فإن الإصلاح فضله عظيم، خصوصاً لمن لهم حق على الإنسان كالأقارب، ويتسبب لهم بالأسباب التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. واعلم أن من بينك وبينه رضاع، وإن لم يكونوا مثل الأقارب وهم قاصرون عن رتبتهم في أمور كثيرة، لكن هؤلاء الذين بينك وبينهم رضاع في باب البر والصلة، ينبغي أن تراعي فيهم ذلك، وأن تحفظ لكم ذلك السبب الذي قوي في باب التحريم حتى ساوى النسب. فميز بين من بينك وبينه رضاع، وعن غيرهم خصوصا الأم المرضعة وصاحب اللبن. والرحم هم الأقارب من جهة الأب أو الأم، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. فابن عمك رحم لأن بينكم اتصالا بالولادة تلتقي معه في الجد. القرابة والقربة الدنو في النسب والقرب في الرحم، فكل من يجمع بينك وبينه نسب فهو قريب لك، سواء كان من جهة الأب أو الأم، كالأخ والأخت والابن والابنة والعم والخال والعمة والخالة وأبنائهم وبناتهم. الأقارب أصول وفروع وحواش، فالأصول من تفرعت منهم من آباء وأمهات، والفروع من تفرعوا منك من أبناء وبنات، والحواش من تفرعوا من أصولك كالأخ والأخت، ويدخل فيهم الأعمام والأخوات. واختلف العلماء في حد الرحم التي يجب وصلها على أقوال، أرجحها أنهم الأقارب من النسب عموما، سواء كانوا يرثون أم لا، ذوي محارم أم لا، لعموم الأدلة ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وصلة الرحم من صفات المتقين التي قرنها الله جل وعلا بتقواه. قال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. وصلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم من أصول رسالة الإسلام ومقاصد البعثة النبوية. فقد لخص جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي رسالة الإسلام، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، إلى أن قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم. أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ولما سأل عمر بن عبسة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته، فقال له: وبأي شيء أرسلك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. رواه مسلم في صحيحه. ويسأل عن الرسالة، عن حقيقتها، عن جوهرها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وصلة الرحم سبب لدخول الجنة. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وصلة الرحم يمد بها في العمر ويزاد بها في الرزق. ففي الحديث المتفق على صحته: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. وصلة الأقارب تكون بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب ولا في السنة نوع الصلة ولا جنسها ولا مقدارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين بل أطلق، ولذلك يرجع فيها للعرف. فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. ويختلف وصل الأرحام بحسب قربهم وبعدهم من الشخص نسبة ومكانا وبحسب القدرة والحاجة، فالسداد السداد والمقاربة المقاربة. واليوم كثرت وسائل التواصل والحمد لله، لكن ينبغي أن لا تكون وسائل التواصل سبباً في عدم التواصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث في الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب من قطع الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله جل وعلا للرحم: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. والواصل هو من يصل من وصله ويصل من قطعه، أما من لا يصل إلا من وصله فهو مكافئ وليس بالواصل، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ليس الواصل بالمكافئ. فإذا كانت العلاقة بين الأقارب مجرد رد للجميل ومكافأة وليست ابتداء ومبادرة، على مبدأ بعض الناس: الهدية مقابل الهدية والزيارة مقابل الزيارة، فهذه ليست صلة وإنما هي مقابلة بالمثل. ولذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المقام الشريف الذي ذكره هذا الرجل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت، لأنه مقام عال جدا، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. وفي قصيدة معن ابن أوس، وهي من عيون الشعر العربي، الشعر العربي الجاد الذي يدعو إلى الفضيلة ويحث على مكارم الأخلاق، يقول: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، بحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم، فإن أعفو عنه أغض عينا على قدا، وليس له بالصفح عن ذنبه علم، وإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يصطهاد بها العظم. صبرت على ما كان بيني وبينه، وما تستوي حرب الأقارب والسلم، وبادرت منه النأي والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم، ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم، ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم، إذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها، تلك السفاهة والإثم، وإن أدعوه للنصف يأبى ويعصني، ويدعو لحكم جائر غيره الحكم، فلولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها ظلم، إذن لعلاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا يشابهه وسم، ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم، يود لو أني معدم ذو خصاصة وأكره جهدي أن يخالطه العدم، ويعتد غنما في الحوادث نكبتي، وما إن له فيها سناء ولا غنم، فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم، وخفض له مني الجناح تألفا لتدنيه مني القرابة والرحم، وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فذاك الخالد العقد والعم، وصبري على أشياء منه تريبني، وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم، لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذا ضغن يضيق به الحزم، رأيت انتلاما بيننا فرقعته برفقي وإحيائي وقد يرقع الثلم، وأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي كما يشفى بلدوية الكلم، فداويته حتى ارتأن نفاره، فعدنا كأن لم يكن بيننا صرم، وأطفأ نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.